بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور، والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمك فضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع الأخلاق التي جاءت الشريعة بنفيها وبتركها وبالتحذير منها ضمن سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. وسأتحدث في هذا اليوم عن خلق من الأخلاق التي جاءت الشريعة برفضها وبنفيها، وهو خلق التعسير والتشديد. ولذلك التعسير هو أن يشدد الإنسان على نفسه أو على غيره في أمر من أمور الدين، مثلا بزيادة على ما شرعه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في أمر الدنيا مثلا بترك الأيسر ما لم يكن إثما. ولذلك جاءت النصوص الشرعية بذم التعسير. يقول الله جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. والمعنى هنا فإن تعاسرتم هي في واقع الأمر معاتبة للأم على المعاسرة، كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى سيقضيها غيرك، تريد أن تبقى غير مقضية فأنت ملوم. قال بعض العلماء: لا يخلو عن معاتبة الأب أيضا، حيث أسقط في الجواب عن حيز شرف الخطاب، مع الإشارة إلى أنه إن ضيقت الأم في الأجر فامتنعت من الإرضاع لذلك. ويقول جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يقول جل وعلا: وإن كان ذو عسرة، يعني يأمر جل وعلا بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والمعنى عفوا أن المسلم مطالب وجوبا بأن ينظر المعسر حتى يجد. وبالسنة النبوية مليئة ولله الحمد بذكر الأمر بالتيسير والنهي عن التعسير. من ذلك أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: الله. قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، أو ليؤخر مطالبة الدين الذي على المعسر. والتنفيس هنا أي التأخير في المطالبة. وأيضا جاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. ولذلك يقول الشيخ الإسلام في هذا الحديث: فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع. والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة يكون باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. ولذلك يقول شمس الدين ابن القيم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الدين، وذلك بالزيادة على المشروع، وأخبر أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه، إما بالقدر وإما بالشرع. فالتشديد بالشرع كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل فيلزمه الوفاء به، وبالقدر كفعل أهل الوساوس فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر حتى استحكم ذلك وصار صفة لازمة لهم. والحديث إخواني وأخواتي في من السنة النبوية كثيرة جدا في النهي عن التشديد، النهي عن أن يشدد الإنسان على نفسه من ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وأيضا حديث الثلاثة الذين أتوا إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته في السر، فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالوا: وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، والآخر قال: أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبرهم قام خطيبا وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك الشريعة جاءت بالتيسير ولم تأتي بالتعسير، وكل من شدد على نفسه فإنه في واقع الأمر تشديده إنما هو من قبل نفسه لا من قبل الشرع. الحديث له بقية وتتم إن شاء الله، نكمله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. رفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما الفرق بين قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق؟
الحمد لله، هذه القواعد التي ذكرها الأخ السائل كلها تندرج تحت القاعدة الكلية المتفق عليها بين أهل العلم، بل المجمع عليها أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. وبالنسبة للقاعدة الأولى التي ذكرها الأخ السائل أن الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى أن الإنسان يأتي بالقدر الذي يستطيعه من الواجبات، وأما الذي لا يستطيعه فإنه يسقط عنه. ولكن سقوط عدم المستطاع عليه لا يعني سقوط المقدور على فعله، ولذلك قالوا: الميسور لا يسقط بالمعسور. مثلا أضرب مثال لذلك: رجل يستطيع القيام في الصلاة والركوع لكن ما يستطيع السجود، هذا لا يجوز له أن يجلس ابتداء، ما دام أنه قادر على القيام والركوع فإنه يقوم ويركع، ثم إذا جاء السجود جلس، جاء السجود جلس. هذا مثال. بالنسبة للقاعدة الثانية: إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، هذه أيضا تدخل تحت القاعدة الكلية، وهي أن المشقة تجلب التيسير. فإذا دخل المكلف في ضيق وحرج جاءته السعة، وإذا توسع رجع الأمر إلى ما كان عليه. من لم يستطع الوضوء بالماء لفقده أو العجز عن استعماله وضاق عليه الوقت ينتقل إلى التيمم، وهكذا بقية الأمثلة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، الله يحفظك.
بارك الله فيكم وتعلمكم، جعل الله في ميزان حسناتكم وكل. لو سمحت شيخ، بس السؤال بالنسبة للإنسان الحين، إذا مثلا في السجود قال سبحان ربي العظيم، يعني ناسي قال سبحان، هل يعيد السجود مرة أخرى إذا كان منفرد، إذا كان مع الإمام فماذا يفعل؟ ثاني شيء أحيان يقرأ الفاتحة مثلا في السجود، تعرف ناس بعضهم بارس علينا قال أحيان أقرأ الفاتحة كأنه يعني واقف، فما أدري كيف الترتيب في هذا.
كيف أحيانا يقرأ الفاتحة؟
أحيان يقرأ الفاتحة في السجود،
في السجود نعم نعم.
مثلا وأحيان يقرأ بدل ربي الأعلى، ربي الأعلى سبحان ربي العظيم.
إن شاء الله
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أبو عبد الرحمن، تسمع شرارت. نعم نجفظ شيخ. سؤال أبو عبد الرحمن يقول بالنسبة للأذكار، أذكار التي تكون في الركوع والسجود، فيقول إذا كان سواء منفرد أو مأموم، إذا يقول قال سبحان ربي العظيم في يعني أبدأ يقول الدعاء أو الذكر الذي يكون في الركوع وقاله في السجود والعكس، أو يقول أنه قرأ الفاتحة مثلا في السجود أو في الركوع، ماذا يفعل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تصح أيضا إلا في موضعها، وموضعها هو القيام، القيام في بداية الركعة، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يقرأ الفاتحة وهو في حال القيام. فإذا أخطأ المصلي وقرأ الفاتحة في الركوع ولم يقرأها في القيام، بمعنى أتى بها في الركوع بمكان في بدل التسبيح، فإن ركعته قد بطلت. فإذا أدرك الخطأ وهو في الركوع رجع إلى القيام وأتى بالفاتحة ثم أكمل صلاته بشكل طبيعي. أما إذا لم يدرك خطأه إلا في الركعة الثانية فإن الركعة الأولى قد بطلت، ما دام أنه قد أتى بهذا نسيانا. أما إذا أتى بهذا تعمدا فالصلاة باطلة من أصلها. هذا بالنسبة للفاتحة. أما بالنسبة لتسبيحات الركوع والسجود، فإن الخلاف بين أهل العلم في السنية والوجوب هذا قديم، وأيضا الخلاف أدلته متكافئة، ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن التسبيح في الركوع قول سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى سنة من السنن، وبينما فريق من أهل العلم وهو مذهب من مخرداتي إلى أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب. فإذا قلنا بالقول الأول لا شيء عليه، لأنه يعني ترك سنة أو قلب سنة مثلا إلى حكم آخر أو إلى لفظ آخر، ويستحبون استحبابا سجود السهو. أما إذا قلنا بالقول الثاني فإنه يكون قد ترك واجبا أو أبدله بذكر آخر فيلزمه سجود السهو إن هو فارق المحل، يعني بمعنى رفع من الركوع ولم ينتبه إلا بعدما رفع من الركوع، فعليه سجود السهو. أما إذا أدركه وهو في الركوع قال سبحان ربي الأعلى ثم انتبه فقال سبحان ربي العظيم لا شيء عليه في هذا. وأما إذا ما انتبه إلا بعدما رفع من الركوع فيسجد للسهو قبله، السلام هذا على القول بوجوب تسبيحات الركوع والسجود.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. من هذه المكالمة؟ بعيدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان كيف الحال؟
أهلا وسهلا، حياكم الله بعيدة.
الله يبارك فيك، وتحياتنا أيضا للمستمعين وكونا سلطان الفطامي. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور عزيز، حكم من يمزحون بالدين وفي المسجد، ورأينا كثير من واتسابات وإرسال ذلك أو إرسال هذه الفيديوهات للآخرين عبر تطبيق الواتساب، يعني كان واحد مثلا شافنا على الجميع شاف يلعبون كرة قدم في المسجد، أو أن واحد يأتي يجيب طفل مالي يقول له روح اسحب الكرسي من خلف يوم بيكون في حالة الوقوف، أو أن واحد يسلم على الثاني يكون الآخر في يصلي وهذا يمر عليه والثاني أيضا يمد عليه ويسلم عليه، تقول لي ليش سلمت عليه؟ يقول والله أنا ما كنت في صلاة الفريضة، كنت في صلاة سنما. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني أيضا هذا حقيقة عندهم هناك يعني قرأوا سورة الفاتحة أو قصار الصور بصورة سريعة جدا. يعني لو قلنا نحن في الصلاة العادية نصلي مثلا سرعة معتدلة، هاي السرعة عالية جدا لدرجة أنه من 4 ركعات خلال يمكن أقل من 3 دقائق، والفيديو هذا منتشر يعني. وصلوا 4 ركعات صلاة العشاء، يعني صلاة عشاء 4 ركعات صلاة جهرية، معناته أقل شيء تبالك 5-6 دقائق. هذا السؤال. السؤال الثالث والأخير، هذا أحدهم سأل قبل فترة أن واحد صلى وكان ناسي مو متوضي، لكن هذا الأخ صلى ثم وكان متوضي لكن تذكر أن ملابسه نجسة، ما تذكر أثناء الوضوء لكن تذكر أثناء الصلاة الجماعية في المسجد، فماذا كان الأجدر أن يفعل هذا الإنسان بعدما تذكر أن ملابسه نجسة؟ وجزيتم خيرا.
الله يحفظك بعد تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيم فاص شيخ سؤال بعيد، يقول حكم من يمزح أثناء العبادة وفي المسجد ثم يقول يصور هذه الأمور أو المقاطع ويرسلها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيقول كمثل شخص يقول يرسل طفله إلى آخر وهذا الشخص يقول يصلي على كرسي فيسحب الكرسي من خلفه حتى يسقط هذا الشخص على الأرض، وترسل يقول هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الضحك والسخرية.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمساجد هي بيوت الله جل وعلا، ولذلك أضافها سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف، قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. والواجب على المسلمين أن يطهروا وأن ينزهوا المساجد من كل أذى حسي أو معنوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صح عنه أنه قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة، والأذى الأذى المعنوي والأذى الحسي كما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، فهذا المقصود الأذى المعنوي، والقدر هو الخبث النجاسة. والمساجد لها حرمتها ومكانتها، ولا يجوز للإنسان أن يقلب المساجد إلى مثل المجالس من خلال ممارسة بعض الأمور كيعني الضحك المبالغ فيه أو مثلا اللعب أو المزاح أو شيء من هذا القبيل. وما ذكره الأخ الفاضل أبو عايدة من ممارسات يقوم بها بعض هؤلاء المشهورين من تصوير حالات هم يفتعلونها أو يتسببون فيها، لا شك بأن هذا حرام ولا يجوز. أولا لكون الإنسان يؤذي الآخرين بمثل هذا المزاح، النبي عليه الصلاة والسلام حرم المزاح بالكذب، قال وأنا بيت وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وكذلك ما يتعلق بالأذية، أذية صاحب الكرسي هذا، فبالمجزوم بأن الذي يصلي على الكرسي أحد رجلين، إما أن يكون كبيرا في السن قد رق عظمه وحدودب ظهره على الشيب رأسه، وإما أن يكون مصابا، فسحب الكرسي بمثل هذه الطريقة وإسقاطه على الأرض لأجل إضحاك الناس فيه أذية والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضاره الله. وجعل هذا الحدث أضحوك للناس حتى يضحكوا على هذا الشخص، هذا ذنب آخر. ولذلك الذي يقدم على مثل هذه الأفعال لا شك بأنه مرتكب لمجموعة من الذنوب والكبائر والعظائم، ولا بد من وضع حد لمثل هذا الاستهتار والعبث، وأن ينال هؤلاء الجزاء الشديد الذي يردعهم ويردع أمثالهم ممن يعتدون على المصلين وعلى المساجد أو يضعفون هيبة المساجد ويضعفون من قيمة الصلاة. ولا يجوز الإقدام على مثل هذا العمل، وأيضا لا يجوز السكوت، فإمام المسجد مسؤول، المؤذن المسؤول عن المسجد، من حصل له مثل هذا الأمر يعني بحيث أنه مزح معه مثل هذا المزاح المضر في بيت الله عز وجل يرفع دعوة حتى يتأدب هؤلاء، لأن هؤلاء إذا وجدوا أن الأمر متروكا سيستمرون مثل هذا الأمر، ربما يتطور الحال، تطور الحال إلى الصلاة، إلى قراءة القرآن، إلى الإمام، إلى المؤذن، إلى ممتلكات المسجد. فلا بد من الحزم في مثل هذا الأمر، وإلا سيكون هناك استمراء وجرأة وشجاعة على العبث ببيوت الله عز وجل. ولذلك هذا الفعل محرم ولا يجوز، ويجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبقوا للمسجد هيبته ويبقوا للعبادة هيبتها، وأن لا يمارسوا مثل هذه الأشياء التي تتنافى مع دين الإسلام. إذا أردت أن تمزح، امزح خارج المسجد ولكن بصدق، ولا تقول إلا الحق، ولا يجوز لك أن تضر الآخرين وتؤذيهم بمثل هذا المزاح. صلى الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين.
جزاك الله خير فصيحة. معنا أبو زايد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد.
الله يحييك، جزاكم الله خير على المعلومات ترون فيها.
وياك الله، إن شاء الله.
سؤال عندي، سؤالين يا شيخ. السؤال الأول بخصوص الصلاة النوافل، يفضل أن أصليها في البيت والأجر واحد اللي صليتها في المسجد أو في البيت؟ هذا بخصوص السؤال الأول. والسؤال الثاني يا طول العمر بخصوص لو أني كنت جالس في المجلس أو في الهاتف على الجروب وسألني شخص، هل شركة أو شخص معني يعني معاملة طيبة، وأنا لي تجارب من عند الشخص، أقدر أتكلم أقول والله صراحة أنا شفت منها شيء واحد إذا أربعة خمسة، والشيء شفت منها شيء حقيقي استوى، يعني إذا تكلمت الكلمة هاي يمكن الشخص هذا صاحب الشركة أو صاحب البائع يمكن يتضرر بالشيء هذا، هل استوي نتكلم ولا أسكت؟
إن شاء الله. واضح نعم زايد، تسمع إن شاء الله الرب. حياك الله، حياك الله. وعبد الرحمن فضل. نعم، كل المكالمة انقطعت. نعود إلى الشيخ سؤال بعيد، يسأل عن قراءة، يقول سورة الفاتحة في الصلاة والسورة التي بعد الفاتحة، يقول قراءة سريعة جدا لدرجة يقول أن الإمام ومن معه أنهوا الصلاة في أربع أو في ثلاث دقائق. يقول
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتمني أصلي. وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام اعتنت بها دواوين السنة، حيث إن الصحابة الكرام نقلوا لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تركوا شيئا من صفة صلاة، حتى السنن وحتى الأفعال، كل هذا مذكور. ولذلك ينبغي لي الإمام أن يتق الله عز وجل، فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فصلاة من أربع ركعات بأربع دقائق، أعتقد بأن هذا فيه سرعة، ربما مطمئن فيها الإمام، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، هو أن يعطي كل عضو حقه. فالإمام هذا ما الذي جعله يستعجل؟ إذا كان هذا عادة له وصفة، لابد من نصحه وتذكيره، ولابد من عرضه على الجهة المشرفة على المساجد حتى يفحصونه ويختبرونه ويسألونه عن السبب الذي يدفعه إلى مثل هذه العجلة. أما إذا كان لظرف طارئ حصل له مرة، يعني لسبب طرأ عليه أو شيء، فهذا يحتمل منه، لكن أن يكون له عادة ويكون له طبع، فهذا ما ينبغي أن يصلي بالناس، ما ينبغي. إن أربع دقائق كثيرة جدا، يعني قليلة جدا عفوا، لصلاة رباعية أربع دقائق. حتى الصلاة الثنائية، يعني الصلاة الثنائية الفجر كيف يصلي بأربع دقائق؟ فلذلك ينصح ويوجه، فإن استجاب الحمد لله، ما استجاب يرفع إلى الجهات ذات الاختصاص.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول، ومعنى هذه المكالمة، فالشيخ يقول سؤال بعيد، يقول من صلى وبعد الصلاة اكتشف أنه، أو في أثناء الصلاة يقول اكتشف أنه غير، وتذكر أنه غير متوضع، أو يقول حكم أيضا من صلى وفي أثناء الصلاة اكتشف ووجد نجاسة على ملابسه، فيقول ماذا يفعل؟
الحمد لله، بالنسبة لي الطهارة من الحدث شرط من شروط صحة الصلاة، لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن تذكر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد وقت أو بعد زمن بأنه صلى على غير وضوء فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة لأنه ما صلى. أما النجاسة فيجتنب الإنسان النجاسة، ولذلك من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، يعني اجتنب النجاسة. والصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة، فإذا علم أثناء الصلاة بوجود نجاسة وجب عليه أن يزيلها ويكمل صلاته. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك. قال فإن جبريل أتاني وأخبرني أن بهما قذرا، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة مع أنه دخل بهما وفيهما قذر، لكنه ما كان يعلم صلى الله عليه وسلم. وأما من علم بالنجاسة في الصلاة ثم اعتقد بأنه لو أزالها في الصلاة ذهب شرط من شروط الصلاة كستر العورة مثلا، فإنه يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستأنف صلاته من جديد. يعني فأفترض بأن المصلي علم بالنجاسة أثناء الصلاة في مثلا إزاره أو في سرواله، وهو يعتقد بأنه لو خلعه في الصلاة انكشفت عورته مثلا، فإنه يقطع صلاته ويزيل النجاسة إما بغسلها أو بتغيير ملابسه ثم يستقبل صلاته. وأما من علم بالنجاسة بعد الصلاة فلا شيء عليه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضل الشيخ سؤال أبو زايد يقول صلاة النافلة في هل الأفضل أن يصليها في المنزل أو في المسجد، وهل الأجر يختلف؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة النافلة الأفضل أن يصليها في البيت، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فبالنسبة للإنسان إذا أراد أن يصلي النافلة ولديه وقت فيجعلها في البيت، أما إذا كان مارا بالمسجد ويعتقد بأنه لو لم يصلي النافلة بعد الفريضة مثلا فات وقتها فيصليها في المسجد ولله الحمد.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول إذا كنت جالس مثلا في مجلس أو يقول بالهاتف عبر تطبيق الواتساب في المجموعات هذه، فيقول سألت مثلا أو سأل شخص عن شركة ما، أو الشخص يقول فعن معاملة هذه الشركة أو هذا الشخص، فيقول هل أستطيع أن أجيب مثلا؟ أذكر يقول أنا تعاملت مع هذه الشركة، ويقول الشيخ هل يجوز أن أذكر السلبيات التي عندهم وقد تتضرر الشركة أو صاحب الشركة؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم 5 وفي لفظ 6، وذكر منها وإذا استنصحك فانصح له. فالنصيحة حق من حق المسلم على أخي، فإذا سئلت عن شخص في لخطبة امرأة أو سئلت عن جهة للعمل بها وأنت تعلم ما فيها من إيجابيات ومن سلبيات يجب عليك أن تذكر هذا من النصح. فإذا وثق بك شخص وقال لك هذه الشركة أنت عملت بها، هل ترى بأننا نعمل معها نعقد معها شراكة مثلا وأنت تعلم بأن هذا فيه خطورة على هذه الشركة؟ فيجب عليك أن تنصح بعدل، ولا يجوز لك أن تزيد أو أنك تذكر شيء أنت غير متيقن به، فحتى لو تضررت الشركة لا حرج، لأن أنت أمين، فنصحت عن دخول في هذه الشركة وأنت تعلم بأن دخول هذا الفرد أو هذه المجموعة أو هذه الجهة ستتضرر، فالنصيحة واجبة هنا حتى يسلم الآخر.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا يقول رميت على زوجتي الطلاق وكان معلقا، فيقول ماذا أفعل أو كيف يقول أتحلل من هذا الطلاق؟
الحمد لله، إذا علق الرجل طلاق امرأته على شيء فإن الطلاق يقع بوقوع هذا الشيء. فإذا قال لها إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، طلقت بمجرد دخول شهر رمضان. أو إذا قال إذا قدم زيد أو قدم أخوك مثلا من السفر فأنت تطلقين، علقه على زمان أو على مكان أو على حال مثلا، تطلق يا أخي الفاضل بالنسبة لك إذا علقت. قضية أنك كيف تتخلص من هذا الطلاق هذا تراجع فيه المحكمة الشرعية.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد أن أذهب إلى الحج ويقول علي دين، هل يجب أن أذهب إلى صاحب الدين وأخبره أن يريد الحج؟
نعم الحمد لله، هذا يختلف باختلاف طبيعة الدين. فإذا كان الدين حالا وصاحب الدين يطالب به، نعم لا تذهب إلا بعد استئذانه، فإذا أذن لك ذهبت وإذا لم يأذن وفه دينه. أما إذا كان الدين مجرد أقساط شهرية ولم يحل بعد موعد سداد الدين فلا حاجة، لا حاجة أن تستأذن صاحب الدين.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فالشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه صلى على غير وضوء، هل يجب عليه أن يخبر من خلفه أنه صلى على غير وضوء، وهل يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة؟
الحمد لله، إذا علم الإمام بعد انتهاء الصلاة بأنه دخلها على غير وضوء فإنه لا يجب عليه أن يخبر من وراءه بحاله أو أن يطلب منهم إعادة الصلاة، فصلاتهم صحيحة. وأما هو فيجب عليه أن يعيد صلاته إذا كان دخلها بحدث، يعني لم يتوضأ. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ولذلك لا يخبرهم ولا يطلب منهم إعادة الصلاة وإنما هو الذي يعيد. نعم
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز يقول قراءة أذكار الصباح في وقت الضحى، وقت صلاة الضحى؟
الحمد لله، نعم العلماء يسهلون في مثل هذا، وأوقات صلاة أوقات أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر إذا أذن الأذان الذي يحرم على الصائم فيه الأكل، تبدأ أذكار الصباح وبعد الصلاة أيضا، ولو أتى بها في وقت الضحى قالوا لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دعيت إلى عرس، ويقول أعلم أن هناك يقول بعض المخالفات، فيقول هل يجب علي أن أذهب وأخرج مباشرة، أو يقول يجوز لي الجلوس، فأنا يقول سامع ولست مستمعا.
الحمد لله، بالنسبة لمسألة المخالفات التي تكون في دعوات الزواج، نص العلماء على أن الإنسان إذا دعي إلى مناسبة زواج ويعلم بأن فيها مخالفة ومنكر، قالوا فإن كان قادرا على التغيير يذهب ويغير، أو إذا كان يعلم بأنه أو يغلب على ظنه بأنه إذا حضر توقف المنكر قالوا يذهب ولا حرج عليه بل يؤجر على ذلك. وأما إذا كان عاجزا عن تغيير المنكر وأنه سيبقى، فنص أهل العلم بل هذا محل اتفاق على أنه لا يجوز له الذهاب، لا يجوز له الذهاب. لكن هناك حالات تختلف عن الحالات العامة، وهي أن بعض الناس يقول لو لم أذهب لحصل ماذا؟ لحصل فساد أكبر، بمعنى يكون هناك قطيعة في الرحم. كان يكون صاحب الدعوة أخ له شقيق مثلا، أو يكون تكون أخت له، فإذا لم يحضر ربما حصلت قطيعة، يذهب يؤدي الواجب حتى إذا جاء المنكر أو الأمر الذي هو مخالف للشريعة خرج وتركهم.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما صحة قراءة سورة البقرة لمدة 40 يوم لحاجة التيسير أو الزواج أو غيره؟
الحمد لله لا أصل لهذا الذي ذكره الأخ السائل، بأن من قرأ سورة البقرة 40 يوما تيسر له الزواج أو الرزق أو أي حاجة، هذا لا يصح فيه شيء. وإنما الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة. هذا الذي صح، صح بأن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يشفعان لي لصاحبهما، يعني الذي حفظ هاتين السورتين. أما ما ذكرت يا أخي الفاضل فليس له أصل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ نفس السائل السابق يقول هل هناك فرق بين السماع للمنكر والاستماع له؟
الحمد لله الأخ السائل لعله اشتبه عليه مسألة السماع والاستماع ولم ينتبه إلى مسألة المكان، لذلك في فرق بين السماع والاستماع. إذا كنت تمر على المنكر مرورا، فالاستماع هو الإصغاء بالسمع والقلب، والسماع هو مجرد السماع من دون إصغاء. ولذلك أنت الآن تسير في الشارع تسمع ضجيج السيارات، أصوات الباعة مثلا، هذا يسمى سماع. الاستماع الإصغاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع مزمارا لراع قال وضع أصبعيه في أذنه وكان يقول لابن عمر هل انتهى أو شيء من هذا القبيل، هذا يسمى سماع. ابن عمر سماع وليس استماع. لكن الأخ نسي بأن حضور المكان الذي فيه المنكر، الذي فيه المنكر، فلا تحضر هذا المكان ما دام أنك لا تستطيع تغييره، ولا يتغير إذا أنت حضرت إلا ما استثنيته قبل قليل من وجود علاقة قوية، بحيث أنك إذا ما حضرت وأديت الواجب ستكون هناك قطيعة أو فساد أكبر أو مفسدة كبرى عفوا، فهنا في هذه الحالة تذهب تؤدي الواجب ثم تنصرف.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
جزاك الله خير بالخير.
حياك الله يحفظك أبو عبد الله.
سؤال الله سلمك، فما جزاؤه من صلى الفجر 40 يوم حديث؟
نعم.
40 يوم لم تفوت ركعة واحدة. فهل الحديث صحيح ولا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
لم تتم تسعين نار.
إن شاء الله.
الفجر صلى الفجر 40 يوم لم تفوت ركعة واحدة، الحمد لله رب العالمين. ولم قامين على هذا.
إن شاء الله. الله. جزاك الله خير الله يحفظك أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال فضيلة الشيخ، سؤال أبو عبد الله بالنسبة لي يقول من صلى الفجر 40 يوما لم تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان من النفاق ومن النار، فيقول ما صحة الحديث؟
الحمد لله هذا الحديث لا أصل له، وإنما الحديث الذي يذكره الناس ويسألون عنه من صلى خلف الإمام 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام فله براءتان، براءة من الشرك وبراءة من النفاق. وهذا الحديث أيضا محل بحث عند أهل العلم من الجمهور على تضعيفه، والحديث ضعيف. من أهل العلم من يحسن سناد الحديث، هذا بالنسبة لجميع الصلوات. أما قصره على صلاة الفجر مثل ما قال الأخ الفاضل أبو عبد الله، هذا لا أصل له، لا أصل له فيما أحفظ، وإنما الذي أحفظه الحديث الذي فيه من صلى خلف الإمام 40 يوما، يعني الصلوات الخمس كاملة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل أن يبدأ يقول بالسلام هل هو من الأمور الواجبة؟ ويقول: إذا دخلت ولم أسلم على من في المكان هل علي أثم؟
الحمد لله، جماهير أهل العلم على أن ابتداء السلام سنة ورده واجب. يقول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك من دخل ولم يسلم فقد ترك سنة. ولا شك بأنه قبيح بالإنسان أن يدخل مجلسا ولا يسلم على أهل المجلس، لأن هذه طريقة الأعداء والبغضاء، هم الذين إذا دخلوا لا يسلمون، لا يسلمون. لذلك الفاضل لا تترك هذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، فسلم بارك الله فيك، ولا تترك هذه السنة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل الباروكة الدائمة المثبتة بالغراء على أطراف الرأس، يقول: حرام مع العلم أن مكان الغراء لا يصله الماء.
الحمد لله، إذا ثبتت الباروكة بحيث أنها لا يمكن نزعها فإنها تأخذ حكم المبدل. فالقاعدة الفقهية أن البدل يأخذ حكم المبدل، فإذا ألصقت بحيث يصعب نزعها فإنه يعني يمسح عليها ويغتسل فيها، لأن البدل يقوم حكم المبدل. وأنا لا أبحث هذه المسألة من جهة الحكم الشرعي، لأن من حيث الأصل لا تجوز، لا تجوز من حيث الأصل، وإنما يجوز زراعة الشعر، زراعة الشعر. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا نسيت الدعاء الذي يكون بين السجدتين، يقول: لم أقل، ما حكم صلاتي؟
الحمد لله، جماهير أهل العلم يقولون لا شيء عليه. وهناك قول لبعض الفقهاء وهو مذهب من المذاهب الفقهية، قالوا: يسجد للسهو إن نسيه، لأن يقولون بوجوب هذا الدعاء الذي بين السجدتين. عموما المسألة خلافية، والخلاف فيها معروف ومعلوم، ولا شيء عليك في ذلك، ولو سجدت للسهو سجدتين يكون طيبا.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيف، تفضل. الله يبارك فيك وعافيك.
أريد أسأل الشيخ عن صيام الحرمة، عن صيام الزوجة، يعني إذا كان عندك زوجة هي تصوم دائما،
نعم،
بس ما تستشير زوجة هل تصوم ولا ما تصوم، يعني كيف، هل هي تصوم ولا ما تصوم، يعني الصوم يعني هي الأيام دائما دائما بس يوم فيها تشوفها صايمة، هل هذا يعني حق لها بدون بدون أن تستشير زوجها
أني
بكرة أنا بصوم
اللي هي؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سيف، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. الشيخ سؤال أخ سيف: بالنسبة للزوجة حكم أن تكون صائمة، يعني دائما تصوم دون إذن زوجها، هل له الحق في ذلك؟
الحمد لله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم صيام النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ متعددة أنه نهى المرأة أن تصوم صوم النفل يعني وزوجها شاهد، أما صوم الفرض فلا تستأذنه، مثل رمضان والقضاء والنذر والكفارة لا تستأذنه، أما صوم النفل فلا. واعتقاد المرأة بأن يعني استئذانها لزوجها وعدم إذنه أنها فوتت على نفسها الأجر، هذا الكلام مغلوط وفهم خاطئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بذلك هو صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، والمرأة تؤجر على الصيام وتؤجر على الاتباع، فما دام أنها حريصة على الصيام فالله تعالى يكتب لها الأجر. وأيضا امتثالها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا أفضل من صيامها، كونها استجابت وامتثلت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا أيضا يسأل عبر أرسال نصية قصيرة، يقول بعض أرحامي للأسف كل حديثهم الكلام في الآخرين وفي أعراض الناس، أكثر يقول النميمة عندهم، ولم أصلهم منذ فترة طويلة لتجنب الفعل هذا الفعل، كما أنهم يتحدثون بالسوء في بعض الأحيان عن الأموات ومنهم الوالد رحمه الله، فأكره زيارتهم كي لا أنافق نفسي ونافقهم وأقع في الغيبة والنميمة، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله. بالنسبة لما وصفه الأخ السائل من هذه المجالس لأقاربه والقائمة على الغيبة والنميمة وعلى سب الأموات والأحياء وعلى الطعن، هذه مجالس سوء والعياذ بالله. كيف يسأل الأخ السائل هذا السؤال يقول أجتنبها أو لا أجتنبها؟ لا، يجب عليك أن تجتنب هذه المجالس حتى ولو كانوا أقرب الناس إليك. الله تعالى أمر بمجانبة ومفارقة المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله عز وجل، وأيضا أن تكون محل للغيبة والنميمة، هذه لا خير فيها. الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المجالس وبين بأن المجالس التي لا يذكر فيها الله عز وجل يقوم أصحابه عن مثل جيفة حمار، فكيف مجالس والعياذ بالله تعقد وتقام ويجلس أصحابه على غيبة ونميمة وسب للأموات والأحياء وطعن وأيضا جرح لمشاعر الأخ السائل حينما يتعرضون لأبيه؟ هذه مجالس لا خير فيها، مجالس سوء، فيجب عليك أن تفارقها. وهذا لا يحتاج يا أخي الفاضل إلى سؤال، إلا في حالة واحدة، إذا عندك القدرة على الإصلاح أن تصلح أحوال هؤلاء وأن تذكرهم وأن تعظهم وأن تمسك بزمام المجلس حتى يتحول إلى مجلس طاعة، نعم. أما إذا قلت لي لا، مجالس لا أستطيع أن أتحكم فيها، مفارقتها واجبة، واجبة مع تنبيه هؤلاء على خطورة ما هم عليه والعياذ بالله من النميمة والغيبة والكذب والسب والبهتان وجرح المشاعر الآخرين والتعرض للأموات، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذه مجالس يرأسها الشيطان وليست هي مجالس تحفها الملائك. فلذلك أخي الفاضل واجب عليك إصلاح ما في هذا المجلس إن أمكن، وإلا فارقه وفارق من فيه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول أريد نصيحة للنساء خاصة الفتيات المقبلات على الزواج في اختيار صاحب الخلق والدين والملتزم وليس صاحب المال.
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نصحنا بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمعنى بأن الإنسان يحرص على ذات الدين، والمرأة تحرص على صاحب الخلق والدين، وأن يكون أول اهتمامات المرأة في اختيار الزوج هو صاحب الدين والخلق. وإذا جمع الله تعالى مع الدين والخلق المال فخير على خير، وإذا جمع الله مع الدين المال والجمال والحسب خير على خير. أما أن تركز على جانب بحيث تعتني بالمظاهر فهذا في الحقيقة يعني يضرها أكثر مما ينفعها، وحياة زوجية ليست يوم أو يومين، وإنما مشوار طويل يعيش الزوجان فيه إذا لم يكن لدى الزوجين من تقوى الله ومراقبة الله عز وجل، فإن الزواج في الغالب معرض للفشل أو معرض للتعاسة وعدم السعادة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا أو يقول هل ورد حديث أنه بين الأذان والإقامة هناك صلاة أو نافلة؟
الحمد لله، وردت أحاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء. وجاء أيضا في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، يعني بعد الأذان، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فالمقصود نعم ورد، ما دام أنه يسأل نقول نعم ورد، وهذه سنة وليست بفريضة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما حكم صلاة الرجل إذا كان يقول يلبس قميص من غير أكمام؟
الحمد لله الصلاة صحيح، لكن المطالب المسلم بأن يعني يتزين ويتجمل لصلاة، لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما الصلاة فصحيح.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت مسافر ويقول كنت أصلي يقول الصلاة قصرا، لكن يقول كنت أصلي كل صلاة في وقتها، فيقول متى يكون الجمع في السفر ومتى أصلي الصلاة أو كل صلاة في وقتها؟
الحمد لله، بالنسبة للقصر سنة في السفر ورخصة ترخص الله بها على عباده، وأما الجمع فللحاجة إذا احتجت، وقد أحسنت حينما صليت كل صلاة في وقتها، لأن الجمع إذا احتاج الإنسان إلى الجمع. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أريد السؤال عن شهادات الاستثمار البنكية، هل هي حلال أم حرام؟
الحمد لله، هذه تختلف يا أخي الفاضل من مصرف إلى مصرف، فلذلك تراجع الهيئات الشرعية الموجودة في بعض المصارف، ولعلك إن شاء الله تجد عندها الجواب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هناك يقول من الموظفين منه مستهتر في العمل ويقول يأتي بالإجازات غير الصحيحة، ويقول يأتي بإجازات أيضا مرضية بشكل مستمر، فيقول مثل هذا الشخص هل يكون راتبه حلال أم حرام؟
الحمد لله، إذا جئنا لتكييف صفة العمل أو الدوام لابد أن نعلم بأن الموظف أجير عند الجهة التي يعمل فيها، سواء كانت الدولة، الحكومة، أو شركة أو مؤسسة، وما يتقاضاه إنما هو أجرة على العمل الذي يقضيه خلال فترة الدوام. والتحايل على الدوام بإجازات مرضية، التحايل على الدوام بحيل يعني يخترعها الموظف، هذا والعياذ بالله خطير على يعني راتبه، وخطير على يعني مكسبه، فعليه أن يتق الله وأن يخاف الله، وأن يعلم بأنه إذا كان يستطيع أن يخدع الإدارة أو المدير أو يخدع المسؤول، فلا يمكن أن يخدع الله عز وجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.